نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 24 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. سنتعرف اليوم على خيمة الاجتماع وبعض أجزائها والقطع الموجودة فيها، وسنرى من خلال قراءتنا أن الله العلي القدير أمر عبده موسى أن يصنع خيمة الاجتماع والقطع التي ستوضع فيها من أجود المواد وأثمنها، لأنها ترمز جميعها إلى عظمة الله وسموه. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج، ابتداء بالأصحاح 24 والعدد 9. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 24 من العدد 9 إلى 11. ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل، ورأوا إله إسرائيل، وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لقد ذكرنا في الحلقة السابقة يا صديقي أننا لا نعلم كيف رأى هؤلاء الله، فنحن نقرأ في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ونقرأ أيضا في الأصحاح 33 من سفر الخروج أن موسى قال للرب: أرني مجدك. فقال الرب: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة، ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى اجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فلا يرى. لذلك مستمعي، يبدو أن الله سمح لهؤلاء أن يروا ظهورا جزئيا له. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 24 من العدد 12 إلى 18: وقال الرب لموسى: صعد إلي إلى الجبل وكن هناك، فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه، وصعد موسى إلى جبل الله. وأما الشيوخ فقال لهم: اجلسوا لنا هاهنا حتى نرجع إليكم، وهوذا هارون وحور معكم، فمن كان صاحب دعوة فليتقدم إليهما. فصعد موسى إلى الجبل، فغطى السحاب الجبل، وحل مجد الرب على جبل سيناء، وغطاه السحاب 6 أيام، وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب، وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهاراً و40 ليلة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الكلام الذي كلم الله به عبده موسى طوال هذه المدة؟ لقد كلم الله موسى وأعطاه كل التفاصيل اللازمة لبناء خيمة اجتماع يلتقي فيها الله القدوس مع شعبه، وقد أعطى الله موسى المقاييس والمواصفات الدقيقة لخيمة الاجتماع وجميع ما تحويه من قطع مختلفة. والمدهش في الأمر يا أصدقائي هو أن الله العلي لم يبتدأ بإعطاء موسى مواصفات الخيمة نفسها، بل ابتدأ بقطع الأثاث التي ستوضع في خيمة الاجتماع. لذلك فإننا نقرأ في الأصحاح 25 من سفر الخروج عن الأجزاء التي ينبغي أن تصنع لكي تستخدم في خيمة الاجتماع. فنحن نقرأ في الأعداد من 1 إلى 9: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة، من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي، وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. إذن أحباء المستمعين، أوصى الرب موسى أن يأخذ من بني إسرائيل تقدمة لبناء خيمة الاجتماع. ولكن ما الشرط الأساسي الذي كان ينبغي أن يتوافر في هذه التقدمة؟ إنه يا صديقي أن تكون نابعة من القلب. فنحن نقرأ في رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل كورنثوس 9:7: كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله، فلا يجوز أن يكون العطاء بالإجبار أو الإكراه. لماذا؟ لأن الله العلي لا يريدك أن تقدم له أي شيء بحسرة أو ندم أو تذمر، وهو لا يريدك أن تعطيه أي شيء رغما عنك. لذلك إذا أعطيت جزءا من أموالك لأي خدمة أو كنيسة نتيجة إلحاح أو ضغط من أحد الأشخاص، من المرجح أنك ستندم على ذلك في وقت لاحق وتتذمر. وإذا كنت قد تعهدت بأن تدفع مبلغا شهريا للكنيسة مثلا، فإنك ستشعر بأن ذلك واجب ثقيل عليك، بل من المرجح أنك تتضايق وتغضب عندما يحين موعد الدفع. ولكن إن كان هذا هو موقفك القلبي، فاعلم أن الله لا يريدك أن تعطي أي شيء بهذه الطريقة، فالله يحب المعطي المسرور. لذلك فقد قال الرب لموسى: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة، من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي. بعبارة أخرى، إن كنت ستعطي لخدمة الرب عن اضطرار، من الأفضل يا صديقي أن لا تعطي، فالله لا يسر إلا بالمعطي المسرور. وقد كانت الغاية من جمع تلك التقدمات هي أن يبنوا خيمة الاجتماع التي ستكون مسكنا لله العلي في وسطهم. لعلك لاحظت يا صديقي أن الرب قال لموسى: فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. بعبارة أخرى، فإن خيمة الاجتماع التي سيبنونها ستكون نموذجا لشيء سماوي. لذلك فقد أمرهم الله أن يبنوا نموذجا مصغرا لعرش الله الموجود في السماء. نقرأ الآن في سفر الخروج الأصحاح 25 من العدد 10 إلى 16 عن أول قطعة كانت ستوضع في خيمة الاجتماع وهي تعرف بتابوت العهد. فيصنعون تابوتا من خشب الصنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه، وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، وتسبك له 4 حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه 4، على جانبه الواحد 1 حلقة وعلى جانبه الثاني 1 حلقة، وتصنع عصوين من خشب الصنط وتغشيهما بذهب، وتدخل العصوين في 1 حلقة على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما. تبقى العصوان في 1 حلقة التابوت لا تنزعان منها، وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك. كان تابوت العهد موجودا في قدس الأقداس، أي في أقدس مكان في خيمة الاجتماع، وكان ينبغي أن يصنع تابوت العهد من خشب معين وهو الصنط، وأن يغش بذهب نقي من الداخل والخارج. أما قياسات تابوت العهد فكانت كما يلي: طوله 2.5 متر، أي نحو 1.25 متر، وعرضه 2.5 متر، أي نحو 75 سنتيمترا، وارتفاعه 2.5 متر، أي نحو 75 سنتيمترا. وهذا يعني أن شكله كان يشبه الصندوق. وكانت هناك 4 حلقات على جانبي التابوت، 1 حلقة من الجهة اليمنى و1 حلقة من الجهة اليسرى. وكان تابوت العهد يحمل بواسطة عصا يتم إدخالها في 1 حلقة الموجودتين في الجانب الأيمن، وعصا أخرى يتم إدخالها في 1 حلقة الموجودتين في الجانب الأيسر. وقال الرب لموسى: وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك. المقصود بالشهادة هو لوحا الحجر اللذان نقشت عليهما الوصايا 10. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 9 والعدد 4 أن تابوت العهد فيه قسط من ذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت، ولوحا العهد. وكنا قد قرأنا في الأصحاح 16 من سفر الخروج أن الرب أعطى الشعب منا، ثم قال موسى لأخيه هارون أن يملأ وعاء منا ويحفظه كتذكار لأمانة الرب في العناية بشعبه. وعندما انتهوا من بناء خيمة الاجتماع وضعوا وعاء المن هذا داخل تابوت العهد. أما عصا هارون فكانت ترمز إلى الكهنوت المعين من الله. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 25 من العدد 17 إلى 22 عن غطاء التابوت. وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله 2.5 متر وعرضه 2.5 متر، وتصنع كروبين من ذهب صنعة خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء. فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك. من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه، ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما على الغطاء ووجهاهما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء، يكون وجها الكروبين. وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك. وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. كان غطاء التابوت يعرف بكرسي الرحمة، وقد أمر الرب موسى أن يخرط كروبين، أي تمثالي ملاكين من ذهب، على طرفي الغطاء، ويكون الكروبان متواجهين وباسطين أجنحتهما إلى فوق، يظللان بهما الغطاء ويتجهان بوجهيهما نحوه. وكان غطاء التابوت يرمز إلى كرسي الرحمة في السماء. ويمكنك صديقي المستمع أن تقرأ المزيد عن هذه الفئة من الملائكة في الأصحاح الأول من سفر النبي حزقيال في العهد القديم، وفي الأصحاح الرابع من سفر الرؤيا في العهد الجديد. وكان التابوت مع غطائه والأشياء الثلاثة التي وضعت فيه هو القطعة الوحيدة التي وضعت في قدس الأقداس. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 25 من العدد 23 إلى 30: وتصنع مائدة من خشب الصنط، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وتصنع لحاجبها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها 4 حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا 4 التي لقوائمها 4. عند الحاجب تكون الحلقات بيوتا لعصوين لحمل المائدة، وتصنع العصوين من خشب الصنط وتغشيهما بذهب فتحمل بهما المائدة، وتصنع صحافها وصحونها وكأساتها وجاماتها التي يسكب بها من ذهب نقي تصنعها، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما. كانت هذه المائدة تعرف بمائدة خبز الوجوه، وقد وضعت هذه المائدة في الغرفة الخارجية التي تعرف بالقدس. وقد كانت خيمة الاجتماع في ذاتها تتألف من حجرتين إنجاز القول: الحجرة الأولى تعرف بالقدس، والحجرة الثانية تعرف بقدس الأقداس. فعندما يأتي المرء إلى الخيمة يجد الحجرة الأولى أي القدس، وكان هناك حجاب يفصل بين القدس وقدس الأقداس، ولم يكن يسمح لأي شخص بالدخول إلى قدس الأقداس باستثناء رئيس الكهنة الذي يسمح له بالدخول إلى قدس الأقداس في يوم واحد فقط في السنة. وكما أن تابوت العهد كان مزوداً ب4 حلقات وعصوين يحمل بهما بواسطة 4 رجال، فإن مائدة خبز الوجوه كانت مزودة أيضاً ب4 حلقات وعصوين تحمل بهما بواسطة 4 رجال. وكان يوضع على هذه المائدة 12 رغيفاً ترمز إلى أسباط بني إسرائيل 12. وكان ينبغي أن توجد هذه الأرغفة على المائدة دائماً لأنها ترمز إلى أمانة الله الدائمة في إشباع شعبه. وقد سمي هذا الخبز بخبز الوجوه لأنه يوجد دائماً أمام وجه الله وفي حضرته. وكانت مائدة خبز الوجوه توضع في الجهة اليمنى من القدس، أما في الجهة اليسرى من القدس فكانت توجد قطعة أخرى هي المنارة. ونقرأ عن مواصفات المنارة في سفر الخروج الأصحاح 25 من العدد 31 إلى 40: وتصنع منارة من ذهب نقي، عمل الخراطة تصنع المنارة، قاعدتها وساقها، تكون كأساتها وعجرها وأزهارها منها، و6 شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة، في الشعبة الواحدة 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعبة الثانية 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا إلى 6 الشعب الخارجة من المنارة، وفي المنارة 4 كأسات لوزية بعجرها وأزهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، إلى 6 الشعب الخارجة من المنارة، تكون عجرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي، وتصنع سروجها 7، فتصعد سروجها لتضيء إلى مقابلها، وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي، من وزنة ذهب نقي تصنع مع جميع هذه الأواني، وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل. كانت المنارة توضع في الجهة المقابلة لمائدة خبز الوجوه، وقد صنعت على شكل شجرة لوز مزهرة، وكان ينبغي للكهنة أن يزودوا المنارة بالزيت دائما كي لا تنطفئ، وكانت هذه المنارة ترمز إلى شوق الله في أن يكون شعبه نورا للعالم. كذلك فإن المنارة ترمز إلى الرب يسوع المسيح لأنه هو نور العالم. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الرب قال لموسى أن يصنع المنارة على مثالها الذي أظهر له في الجبل. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين أن المسكن الأرضي كان نموذجاً لأشياء موجودة في السماء. لذلك مستمعي، فإن ما يخبرنا به سفر الخروج عن خيمة الاجتماع يعطينا لمحة عن السماء. كذلك فإن المنارة التي كانت موجودة في خيمة الاجتماع ترمز إلى الرب يسوع المسيح. لذلك لنستمع يا صديقي إلى هذه الآيات من الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. آمين.
إن كنت صديقي المستمع تعيش في ظلام هذا العالم البعيد عن الله، اعلم أن يسوع المسيح هو نور العالم، وهو يريدك أن تقبل إليه وتقبله في قلبك وحياتك. وعندما يدخل يسوع قلبك وحياتك فإنه يطرد كل ظلمة فيهما وينيرهما بنوره العجيب. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج. لذا صديقي المستمع أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تدرك أبعاد محبة الله لك، فالله يعرفك ويعرف كل شيء عنك حتى قبل أن تأتي إلى هذه الأرض، فهو خالقك وجابلك وصانعك، وهو لديه خطة عظيمة لحياتك. ولكي تسلك في هذه الخطة يجب عليك أن تتوب عن خطاياك وتقبل يسوع ربا ومخلصا لحياتك. فيسوع هو الطريق والحق والحياة، وهو النور الذي جاء إلى هذه الأرض لكي يطرد كل ظلمة في قلوبنا وحياتنا بنوره العجيب والفريد. لذلك يا صديقي لا تتردد في صنع أهم قرار في حياتك، أي في فتح قلبك له، لأنه يقول: هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
ها يسوع الباب دوما يقرع، وإليك بالدخول يدرع. Oh, قصة كم تستحق الاغتنام. يسري الوقت ويمضي كالغمام، خاطئا لبيني داء عاجلا 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 عاجلا. اغنام الوقت الوحيد المعطى لك، قلبك افتح لي يسوع عاجلا. افتح الباب إلى الفادي المسيح، إذ ديما الفادي دواء للجريح. وعلى صدر المحب تستريح، فلذا افتح لي يسوع عاجلا 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 عاجلا. اغنام الوقت الوحيد المعطى لك، قلبك افتح لي يسوع عاجلا. فنكون الدهر معه للأبد في ديار زانها الرب الصمد، حيث
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.